أقبل رسول المختار نحو المدينة يجد السير، فلما انتهى إليها مضى إلى بيت الإمام زين العابدين عليه السلام، ولما فتحت الأبواب دخل الناس لتناول الطعام، نادى الرسول بأعلى صوته:
يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، أنا رسول المختار بن أبي عبيدة، ومعي رأس بن مرجانة وعمر بن سعد.
من في الدار وتعالى الصراخ منه، وانتشر الخبر بسرعة في بيوت بني هاشم، ولم تبق امرأة في بيتها إلا وصرخت. ثم دخل الرسول ووضع الرأسين بين يدي الإمام السجاد عليه السلام، فلما رآهما قال: أبعدهما الله إلى النار. ويقول رسول المختار الذي جاء بالرأسين إلى المدينة:
ولم يرى زين العابدين ضاحكا قط منذ قتل أبوه إلا في ذلك اليوم، وكان له إبل تحمل الفاكهة من بلاد الشام إلى الحجاز، فأمر بتلك الفاكهة ووزعها على أهل المدينة، ثم خر لله ساجدا يدعو للمختار ولكل من ناصرهم على قتال أعدائهم.
عندما علم محمد بن الحنفية بذلك خر ساجدا شكرا لله وقال:
جزاه الله خير الجزاء، لقد أدرك لنا ثأرنا، ووجب حقه على كل من أولده عبد المطلب بن هاشم. اللهم واحفظ إبراهيم بن مالك الأشتر، وانصره على الأعداء، ووفقه لما تحب وترضى، واغفر له في الآخرة والأولى.
Thank you.
السنة التي ظهر فيها المختار وانتصر على أعدائه الأمويين، قال المنهال بن سهل الساعدي:
حججت في السنة التي ظهر فيها المختار، ودخلت على الإمام زين العابدين فقال لي: يا منهال، ما فعل حرملة بن كاهل؟ فقلت: تركته حيا يرزق. فرفع الإمام يديه وقال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. ولما رجعت إلى الكوفة ذهبت لزيارة المختار، وكان لي صديقا، فوجدته قد ركب دابته، فركبت معه حتى أتى الكناسة فوقف ينتظر شيئا، وكان قد وجه الشرطة في طلب حرملة بن كاهل. فلما وقف بين يديه قال:
الحمد لله الذي أمكنني منك.
يا سبحان الله، يا سبحان الله،
يا سبحان الله. ومما سبحت يا منهال؟
وقص المنهال ما سمعه من الإمام زين العابدين ودعاءه على حرملة، فقال المختار:
بالله عليك يا منهال، لقد سمعت ذلك حقا؟
إي والله لقد سمعت ذلك.
ونزل المختار وصلى ركعتين وصام نهاره شكرا لله على استجابة دعاء الإمام علي بن الحسين على يديه. وبلا شك فإن المختار قد أدخل السرور على أهل البيت، وترحم عليه الإمامان الباقر والصادق، ونزهه الإمام الصادق من كل ما نسب إليه. جاء عن عبد الله بن شريك العامري أنه قال:
دخلنا على أبي جعفر الباقر عليه السلام يوم النحر وهو متكئ وقد أرسل إلى الحلاق، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه رجل من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها، فمنعه الإمام محمد بن علي بن الحسين وقال له: من أنت؟
أنا الحكم بن المختار.
وكان الحكم بن المختار متباعدا من أبي جعفر، فمد الإمام يده إليه حتى كاد يقعده في حجره، فقال له الحكم:
يا ابن رسول الله، إن الناس قد أكثروا في أبي وقالوا، والقول كثير، ويقولون إنه كذاب، ولا تأمرني بشيء إلا قبلته.
فقال الإمام الباقر: يا سبحان الله، لقد أخبرني أبي أن مهر أمي كان مما بعث به المختار، أولم يبني دورنا وقتل قاتلينا وطلب دماءنا رحمه الله؟ رحم الله أباك، رحم الله أباك، ما ترك لنا حقا عند أحد إلا طلبه. Thank you.
واستشهد المختار في الرابع عشر من شهر رمضان عام 67 للهجرة الشريفة، بعد معركة طاحنة مع مصعب بن الزبير. وبشهادة المختار دخلت الكوفة تحت سلطة الزبيريين، إذ قتل مصعب بن الزبير في يوم واحد من أهلها 7,000 شخص، وقتل زوجة المختار صبرا وهي ابنة النعمان بن بشير، وهي أول امرأة ضرب عنقها صبرا. وبشهادة المختار انطوت صفحة مشرقة تنفس فيها أهل الكوفة أجواء العدل والاستقرار. أحس بوجودهم بعد 25 عاما من حكم معاوية وولده، ذاقوا فيها كل أنواع الأذى والشر والهوان. فرحم الله المختار ابن أبي عبيدة الثقفي مجاهدا وشهيدا.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
استمعتم إلى الحلقة 33 من
المختار ابن أبي عبيدة الثقفي.
أشرقت علينا تلك العناية بالحسنى توالينا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 23 من شهر صفر عام 1301 للهجرة توفي في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة الإيراني الكبير الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني. وقد ولد آغا نجفي الأصفهاني عام 1234 للهجرة، وتلقى تعليمه الديني في مدينته أصفهان لدى والده الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليتتلمذ على يد كبار العلماء كالشيخ حسن كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، وحصل على درجة الاجتهاد بتأييد الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني كتاب لب الفقه ولب الأصول، وهامش على كتاب المعالم لوالده الشيخ محمد طقي الأصفهاني. في 20 من أيلول سبتمبر عام 1867 ميلادي أعلن اتحاد دولتي هنغاريا والنمسا، وتم تعيين فرانسوا جوزيف إمبراطورا لاتحاد النمسا هنغاريا. فبعد أن خضعت هنغاريا على طول التاريخ لسيطرة الكثير من الدول كالنمسا والإمبراطورية العثمانية، شكلت اتحادا مع النمسا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 وهزيمة النمسا حصلت هنغاريا على الاستقلال. وتقع هنغاريا شرق أوروبا ولها حدود مشتركة مع دول رومانيا والنمسا والتشيك ويوغوسلافيا وأوسلوفاكيا. وأخيرا وفي 20 من أيلول سبتمبر عام 1979 ميلادي تمت الإطاحة بحكومة جامبي ديل بوكاسا ديكتاتوري إفريقيا الوسطى، وذلك في انقلاب عسكري. وقد ولد بوكاسا عام 1922 ودرس في المدارس الفرنسية وتأثر بالزعماء الفرنسيين السابقين كنابليون بونابرت وشارل ديغول. وفي عام 1966 سيطر بوكاسا على الحكم في إفريقيا الوسطى خلال انقلاب عسكري، إذ كان يشغل آنذاك منصب القائد العام للقوات المسلحة إبان حكم ابن عمه ديفيد داكو. وحكم بوكاسا بالحديد والنار، بحيث إنه كان يتولى بنفسه مسؤولية 14 وزارة من وزارات حكومته 16. وفي عام 1967 أعلن ومن خلال خطة مشبوهة اعتبار الإسلام الدين الرسمي لبلاده إفريقيا الوسطى، وانهالت عليه المساعدات من العديد من الدول الإسلامية، ثم التف على الأمور ليعلن عودة بلاده إلى الدين المسيحي وغير اسم بلاده إلى إمبراطورية إفريقيا الوسطى. واستمرت حكومته حتى عام 1979 عندما قاد ابن عمه الرئيس السابق ديفيد داكو انقلابا عسكريا عليه، مستغلا وجود بوكاسا في ليبيا. وحسب الكثير من المعلومات فإن الدكتاتور بوكاسا كان يتناول لحوم البشر، ولم ينفي بوكاسا تلك الاتهامات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطلع هذه الحلقة نستهدي في تقربنا إلى الله عز وجل بهذه الموعظة الحسينية البالغة. فقد روى الكليني في كتاب الكافي قال: كتب رجل إلى الحسين عليه السلام يقول: عظني بحرفين. فكتب عليه السلام إليه: من حاول أمرا بمعصية الله تعالى كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. وفي كتاب إحقاق الحق ومن كلامه عليه السلام حين قال له رجل: من أشرف الناس؟ فقال سلام الله عليه: من اتعظ قبل أن يوعظ، واستيقظ قبل أن يوقظ. فقال الرجل: أشهد أن هذا هو السعيد. أحبتنا الكرام، وهذه أبيات شعرية منسوبة لسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام في بيان نسبه وبعض فضائل أبيه. أنا الحسين بن علي بن أبي طالب البدر بأرض العرب، ألم تروا وتعلموا أن أبي قاتل عمرو ومبير مرحبي، ولم يزل قبل كشوف الكرب مجليا ذلك عن وجه النبي. أليس من أعجب عجب العجب أن يطلب الأبعد ميراث النبي، والله قد أوصى بحفظ الأقرب. أيها الإخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة هذا الإمام والسير على خطاه وشفاعته في الآخرة، إنه سميع مجيب.
روحت عني ظلمات. والوحشة حول الخيمة بالأمس عباس وحسين واليوم مطعون سهمة
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد ونحن نغترف من منهل معاني دعاء السمات الشريف، ولا زال في فقراته الكثير الكثير من التأملات التي تنفعنا في فهم هذا الدعاء والاستفادة منه. تقدم منا الكلام أن كل واحد من هذه الكلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك، كل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما مستقلا بنفسه. وعلى هذا التفسير وعلى هذا النظر يكون القسم وجبروتك هو القسم الثاني والعشرين. أما لو قلنا أن كل هذه الكلمات إنما هي داخلة تحت قسم واحد، والدليل أن باء القسم تعلقت بالأول من هذه الكلمات دون البقية، وهو قوله عليه السلام وبعلمك، فيكون تسلسل القسم الذي يجمع هذه الكلمات هو الثامن عشر. ولعله بعد التدقيق يمكن أن يقال أنه أنسب بالسياق ولا اختصار كما كان التصور والنظر في البحوث السابقة. وعليه يكون القسم الثامن عشر هو الكلمات الخمسة، والفقرات التي تأتي من بعدها إنما هو تفصيل الحديث عن هذا القسم، كما هو الديدن الذي سارت عليه فقرات الدعاء الشريف. فماذا تعني الفقرات التي فصلت الكلام عن القسم الثامن عشر؟ ونتوقف أولا عند عموم المعنى، ففي عموم المعنى يمكن أن يقف الناظر عدة وقفات. عموم المعنى في القسم سوف يكون المنظور إليه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفقرات التي فصلت الكلام عن القسم الثامن عشر. فالمستفاد من الفقرات أن هناك إدراك وفهم بدت به الأرض والسماوات وغيرها. فقوله عليه السلام التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات، في هذا الكلام في هذا التعبير نسبة الفعل إلى الأرض وإلى السماوات، وصدور الفعل إنما يكون من الفاعل كما هو البديهي في علم النحو، وصدور الفعل يعني التفاعل وهو معنى الإدراك الذي نفترضه كما هو مستفاد من منطوق الفقرات أن هنالك إدراك لابد أن نفترضه للأرض والسماوات. وهذا المعنى ليس بشيء غريب، وإنما تؤيده الآية الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب، وهي تكشف لنا عن حقيقة مهمة. أولا تؤكد الكلام الذي نقلناه أو الذي افترضناه من أن هنالك إدراك، ثم تبين لنا واقعة وحادثة تخبرنا بها الآية من سورة الأحزاب، تقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. واضح في منطوق هذه الآية المباركة، هنالك أولا عرض لأمانة على السماوات والأرض والجبال، ثم كان رد الفعل من هذا العرض أن هذه الثلاثة أبت أن تحمل هذه الأمانة، وليس هذا فقط بل وأشفقن منها. وهذا المعنى خصوصا بالنسبة للحمل ولمعنى الأرض، يعني أن الأرض لم تحمل هذه الأمانة، إنما هذا المعنى بالذات يناسب الفقرة التي تقدمت الفقرات في تبيين معنى القسم 18، والتي تقول لم تستقلها الأرض، أي لم تحملها الأرض. وعندما نريد أن ندمج بين المعنى في هذه الآية المباركة وبين المعنى في الفقرة من الدعاء الشريف، يعني لم تحملها لم تتحملها، فكأنما الحادثة التي تخبر عنها الآية من سورة الأحزاب فيها تفسير لهذا المعنى الذي جاءت به الفقرة الأولى التي تقدمت الفقرات في القسم 18، أن الأرض لم تستقل هذه المعاني، فكأنما الأمانة التي عرضت ولم تحملها الأرض في الآية التي جاءت في سورة الأحزاب تبينها هذه الفقرة، أن الأرض لم تتحمل الأمانة. لماذا؟ لأن هذه الأمانة لو أردنا هكذا أن نمزج وندمج بين الفقرة والآية المباركة، أن في هذه الأمانة كان يبدو معنى العلم الإلهي والكبرياء والجبروت والعزة التي لم تتحمل الأرض هذه المعاني، أي لم تتحمل هذه الأمانة. فيكون المعنى الذي أرادت أن تعرف به الفقرات من بعد القسم 18 إنما هو تفسير لما جاء في الآية الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب، أن هناك أمانة عرضت، هذه الأمانة التي عرضت تجلى فيها معنى العظمة الإلهية، الكبرياء، العزة، العلم الإلهي، الجبروت الإلهي. وهذا المعنى بمستوى الأرض بالكيفية التي خلقت بها الأرض أنها لا تتحمل هذه المعاني العظيمة، لذا صريح العبارة التي لم تستقلها الأرض. هذا وقوف عند عموم المعنى في هذا القسم مع فقراتي، وخصوصا الفقرة الأولى، ولا زال في البحث وفي النظر لهذه الفقرات ولهذا القسم كلام نتمه إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحسن ببارك ظنون ذكم وكم في رمش طرف يسرى الإعسار. أحسن ببارك ظنون ذكم وكم في رمش طرف يسرى
Amen.
بابه سبحان ربي ساترا غفارا. فالله قد أداك في ملكوته لدجى المعالي بمحيا سترا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وابتداء من هذه الحلقة نستطلع آراء ومواقف وأقوال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة عاشوراء الحسينية وواقعة كربلاء الأليمة. السلام على حامل راية الشهادة، السلام على المظلوم مدى التاريخ، السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على شهداء عاشوراء الذين ضحوا في سبيل المبدأ والعقيدة والدين. قال الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في حديث له أمام جمع من علماء الدين في طهران حول واقعة الطف في كربلاء ومصيبة أبي عبد الله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: إن الذي صان الإسلام وأبقاه حيا حتى وصل إلينا هو الإمام الحسين عليه السلام، الذي ضحى بما يملك وقدم الغالي والنفيس، فضحى بالشباب والأصحاب من أهله وأنصاره في سبيل الله عز وجل، ونهض من أجل رفعة الإسلام ومعارضة الظلم. لقد ثار الحسين عليه السلام بوجه تلك الإمبراطورية التي كانت أقوى الإمبراطوريات القائمة أنذاك، ومعه عدد قليل من الأنصار، فانتصر وكان هو الغالب. أما المقتفون لآثاره والمقيمون لمجالس العزاء التي أمرنا بها الإمام جعفر الصادق عليه السلام وأئمة الهدى، فيعملون بما كان يقوله الإمام ويروم تحقيقه، ألا وهو مكافحة الظلم والظالمين. إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اتقاد جذوة الثورة وتأجيجها، وما ورد في الروايات إن من بكى أو تباكى أو تظاهر بالحزن فأجره الجنة، إنما يفسر بكون هذا الشخص يساهم في صيانة نهضة الإمام الحسين عليه السلام. أعزائنا المستمعين، وفي إشارة للأوضاع السابقة في البلاد في عهد الشاه بالنسبة للمآتم الحسينية، تابع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حديثه مع جمع من علماء طهران قائلا: لقد حفظت هذه المآتم شعبنا وصانته، ولما كانت هذه المراثي تقال بحق الحسين المظلوم، وما دام يجري من خلالها فضح الظالم وممارساته، لذلك فقد ضيقوا الخناق في عهد الطاغية رضا خان على إقامة هذه المجالس والمواكب الحسينية في إيران، وصدوا ومنعوا العلماء من ارتقاء المنبر وممارسة الخطابة والتبليغ. وفي عهد ابنه محمد رضا مارسوا الدور ذاته، ولكن بأسلوب آخر يختلف عن أسلوب الإكراه لإخراج العلماء والخطباء وإقصائهم عن الساحة. أن البكاء على الحسين عليه السلام يعني إحياء لنهضته وإحياء لإمكانية نهوض قلة قليلة بوجه إمبراطورية كبرى، فهذه القضية تعتبر منهجا حيا لكل زمان ومكان، فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، مثلما ثار الحسين بعدد قليل وضحى في سبيل الإسلام بكل شيء، واقفا بوجه إمبراطورية كبرى ليقول لها لا. فهذا البكاء هو صرخة بوجه الظالم، وهذه المواكب التي تجيش للعزاء إنما تواجه الظلم وتتحدى الظالمين، وهو ما ينبغي المحافظة عليه، وينبغي أن تصان شعائرنا الدينية وهي في نفس الوقت شعائر سياسية يجب التمسك بها.